الألماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وهبة تجلب نصرا، وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا. واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرته وخلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. وعد الله أهل التقوى باليسر من بعد كل عسر، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. وعد الله أهل التقوى بالفرج من بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا. اللهم وارزقنا بالحلال الطيب من حيث لا نحتسب. اللهم واجعل رزقنا كله حلالا، وبارك لنا فيه، واجعلنا لك فيه من الشاكرين، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة 21 بعد 100. وصلنا إلى الحلقة 121 في هذه السلسلة المباركة من تاريخ الإسلام، وعنوان هذه الحلقة غزوة حنين. كانت غزوة حنين في العام 8 من الهجرة، عقيب فتح مكة المكرمة. بعد هذا الفتح الأعظم، بعد هذا النصر المبين، بعدما طهرت مكة من أدران الشرك، من الأصنام والأوثان والأنصاب، بعدما صدح المؤذن بنداء التوحيد في أحضان الكعبة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، لما فتح الله مكة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، خافت هوازن وثقيف، وقالوا: الآن قد فرغ محمد لقتالنا، فلنغزه قبل أن يغزونا. فاجتمع إليه هوازن وثقيف وبني هلال وغيرهم، وكان قائدهم مالك بن عوف النصري، وكان معهم دريد بن الصمة. وما أدراك ما دريد بن الصمة؟ رجل شديد البأس في القتال، وداهية في الرأي والمشورة، إلا أنه في هذا الزمان 8 هجرية كان هذا الرجل قد تقدم به السن جدا، فلا فائدة منه إلا في الرأي والمشورة وكان من دهات العرب. مالك بن عوف سيد هوازن وثقيف رأى أن يخرج معه في هذه المعركة النساء والذراري والأموال. ليه تخرج مع جيشك في القتال النساء والأطفال والشاء والنعم والأموال؟ ليه يا مالك؟ قال: حتى يقاتل كل رجل في الجيش قتال ليس بعده قتال، يعلم أنه لو فر سبيت امرأته وسبي أولاده وضاع ماله، فليس من أمامه إلا النصر أو العار إلى آخر الدهر. خرج بالنساء والأطفال والأموال، وذهب قبل أن يخرج يستشير دريد بن الصمة. قال دريد: راعي ضأن والله. قال: إن مالك هذا راعي ضأن والله. ده ينفع راعي غنم يرعى معزتين؟ ما ينفعش قائد جيش، ده راعي ضأن والله. وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن تكن لك فلا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. فتغطرس وتكبر مالك بن عوف ولم يأخذ برأي دريد بن الصمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع بأخبار إن هوازن ثقيف، إن بني هلال، إن قبيلة كذا وكذا تجتمع تحت قيادة مالك بن عوف لغزو مكة، فبعث عبد الله ابن أبي حدرد إليهم يستوثق ويستيقن ويأتيه بالخبر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ الناس بالشبهات، لم يكن يعتمد هكذا على أي كلمة تطير من هنا أو هناك أو هنالك، بل لابد أن يستوثق، لابد قبل أي معركة أن يجمع الأخبار. فبعث عبد الله ابن حدرد إلى ثقيف فمكث فيهم لمدة يوم أو يومين، ثم جاءه بالخبر: يا رسول الله، قد اجتمعت هوازن وثقيف مع بني هلال لقتال المسلمين. عندها استعد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن التعبئة العامة في جيشه، فخرج بجيش عظيم بعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وبألفين من الطلقاء ومن مسلمة الفتح، الناس اللي هم لسه يعني حديث عهد بإسلام، فاجتمع له 12,000 مقاتل. وكان هذا في العام الثامن من الهجرة، وبدأ الجيش يتحرك في اليوم الخامس من شهر شوال، فوصل جيش المسلمين إلى حنين في يوم العاشر من شوال، عددهم 12,000، بينما عدد جيش الكافرين ضعف عدد جيش المسلمين بكثير، جيش الكافرين فوق 20,000 يقينا. ومع ذلك دخل العجب إلى قلوب بعض المسلمين وقالوا: لن نغلب اليوم عن قلة. احنا 12,000 لم يجتمع في جيش المسلمين قبل هذا الزمان هذا العدد، قالوا: احنا بقينا كتير. طب ما جيش الكفار أدوكم مرة كمان 25,000 23,000. قال: لن نغلب اليوم عن قلة. واتكلوا على السبب، وأصاب العجب بعض قلوب الصحابة. هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عوف تستعد للقتال. مالك بن عوف جمع الجيش وأخذ يبث فيهم روح البسالة والشجاعة والقتال إلى آخر نفس، فكان مما قاله لهم في خطبته: إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وإنما كان يلقى قوما أغمارا، أغمارا جمع غمر، والرجل الغمر هو الذي لا تجربة له، يعني كان بيقابل عيال ما تفهمش حاجة في فنون القتال، هكذا يعني يريد أن يقول. إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فينتصر عليهم. ثم أمر بحشر الزراري والأموال من وراء الجيش، ونظم جيشه على أحسن ما يكون، حتى أن أنس رضي الله عنه قال: افتتحنا مكة ثم غزونا حنينا، فجاء المشركون بحنين بأحسن صفوف رأيت. جيش الكفار منظم، أنس قال في حياتي ما شفتش في معركة قبل هذا جيش منظم كجيش حنين من الكفار. قال: فجاء المشركون بحنين بأحسن صفوف رأيت. قال: فصفت الخيل، ثم صفت المقاتلة اللي هم الرجالة اللي بيقتلوا على الأرض، ثم صفت النساء من وراء ذلك على الإبل، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم. اللي يبص من بعيد كده يقول الجيش ده حوالي 100,000 ولا حاجة، نساء اللي عندهم كل امرأة جعلوها فوق ناقة، فوق جمل، الفرسان، الرجالة، النساء على الإبل، الغنم، النعم، والأطفال. ثم أمرهم مالك بن عوف قبل المعركة أن يجردوا السيوف ويكسروا الأجفان، يعني الأغماد. كان من عادة العرب إذا اشتد القتال شجعان العرب بعضهم ينزع السيف ويكسر الغمد ويعقر الفرس، يعني النهاردة أنا لا آتي إلا مقتول. قال لهم مالك: إذا أنتم رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد. شوف بيبث فيهم روح البسالة، روح الشجاعة، روح القتال إلى آخر نفس. وليس هذا وحسب، بل أخذ بنصيحة الداهية دريد بن الصمة، فسبق جيش المسلمين ودرس الجبال والسهول موقع المعركة، ونصب الكمائن، نصب كمائن للمسلمين. ثم بدأ هو بالهجوم، فأخذ بزمام المبادرة، والكف السابق غالبا يغلب، غالبا المدافع غالبا ما ينكسر، خير وسيلة للدفاع الهجوم، فالذي بادر بهجوم شديد رهيب، مالك بن عوف بجيش ثقيف وهوازن. وبعده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تأكد من الخبر جاءه عبد الله بن أبي حضرد بعدما مكث فيهم يومين: يا رسول الله، إنهم يجمعون لقتالك. لكن سيدنا عبد الله بن حضرد لم يأتي بمعلومات كاملة عن جيش الأعداء، كان ينبغي عليه أن يمكث فيهم أكثر ليعرف من المعلومات أكثر وأكثر. كل اللي جابه: يا رسول الله، قد اجتمعت لك ثقيف بهوازن مع بني هلال، ولو مكث فيهم أطول لعرف الخطة، لقال: لقد نصبوا لك كمائن في مكان كذا وكذا وكذا. لكنه رضي الله عنه وغفر له جاء بمعلومات ناقصة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه سلاح فيه كفاية لقتال هؤلاء، فاستعار دروعا وسلاحا من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، استعار منه 3,000 رمح، وكان نوفل وقتها ما زال على الشرك، واستعار من صفوان بن أمية دروعا، وكان صفوان ما زال على الشرك. قال: يا صفوان، نريد منك دروعا. قال: هل هي غصب يا محمد؟ قال: بل هي عارية مؤداة، يعني أنا استأجرها منك، بل هي عارية مؤداة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق بالجيش مروا على شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعظمها وتذبح عندها وتعلق بها السيوف قبل المعارك تبركا بها، فلما مر الصحابة بها قال حديث العهد بالإسلام: يا رسول الله، لو جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة نعلق فيها السيوف نتبرك بها. لسه ناس مسلمين بقالهم أسبوع واللي هم الطلقاء، وحديث العهد من مسلمة الفتح لم يفارق الكفر إلا منذ أيام. يا رسول الله، لو جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. عندها قال رسول الله: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. سيدنا موسى لما نجاه الله من فرعون، وإحنا كانت عاشوره بالأمس يوم الخميس وإحنا النهاردة الجمعة، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى مع بني إسرائيل وأهلك فيه الطاغية فرعون مع جنوده، فصامه موسى شكرا لله، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأننا أولى بموسى من اليهود وأولى بكل نبي من أمته. وفي يوم عاشوراء يرقص اليهود ويشربون الخمر، والشيعة يجلدون أنفسهم ويطينون وجوههم ويلطمون، وأهل السنة يصومون. فانظر إلى أي خير وضعك الله فيه. لما نجى الله موسى ومن معه قبل أن تجف أرجلهم من ماء البحر، مروا على أقوام يعبدون صنما، قالوا: يا موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. يا عميان، يا عميان البصائر، بعدما شق الله لكم البحر ورأيتم الآيات، عايزين صنم تعبدوه؟ فلما قال هؤلاء للنبي: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. طيب اللي طلبوه ده طلب من الإيمان ولا من الشرك والكفر؟ عايزين شجرة يتبركون بها، هذا من الشرك. طب هل سيدنا النبي حكم عليهم بالشرك؟ لا. ليه؟ لأنهم جهلة، عذرهم بجهلهم. والفائدة هنا، اسمع: من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، من تعلق تميمة يرجو نفعها فقد أشرك. أيوة، في أعمال وأقوال حكم النبي على فاعلها بالشرك، لكن اسمع وتعلم: قد يقول الإنسان ما هو شرك أو يفعل ما هو شرك ولا يحكم عليه بالشرك، لأنه جاهل يحتاج أن يتعلم. وحادثة ذات أنواط وغيرها دليل على هذا. وقد كانت لي هنا 4 محاضرات تقريبا زمان، اسمها التحذير من فتنة التكفير، فمن أراد أن يرجع إليها ويتعلم هذا الباب فليتعلم. قد يقول الإنسان ما هو كفر ولا يكفر، لأنه جاهل يعذر بجهله، أو لأنه متأول فاهم غلط، أو لأنه مكره. القصة طويلة، لابد من انتفاء موانع وثبوت شروط، وقصة طويلة. فلنهتم نحن بهداية الناس وبدعوة الناس إلى الحق والخير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه 5 شوال، وصل إلى حنين يوم 10 شوال. بمجرد ما دخل بالجيش إلى حنين إذ بالنبال تأتيهم كالجراد، تنزل عليهم كالمطر من كل مكان، ولا يدرون هذه الحراب من أين تنطلق، هذه الأسهم من أين تأتي. وأصاب المسلمين جراحات كثيرة. ولنترك الحديث لعم النبي العباس، فقد كان في المعركة، فلنسمع له ماذا قال. قال العباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث مع الرسول لم نفارقه. خد بالك، أبو سفيان بن الحارث ده ابن عم النبي، ده غير أبو سفيان بن حرب. في أبو سفيان بن الحارث وفي أبو سفيان بن حرب والد سيدنا معاوية رضي الله عنهم. قال: فلزمت أنا العباس مع أبي سفيان بن الحارث مع النبي ولم نفارقه، فلما التقى الكفار بالمسلمين ولى المسلمون مدبرين، سهام من كل ناحية، حراب ترمى عليهم من كل اتجاه، حجارة يقذفون بها من كل جانب، فروا. وثبت النبي ومعه العباس وأبو سفيان بن الحارث في نفر قليل، ناس يتعدوا على الصوابع كده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، فطفق يركض ببغلته باتجاه الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلته حتى لا تسرع، وهو يصيح فيهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا عباس نادي على أصحاب السمرة اللي هم أصحاب بيعة الرضوان. وكان العباس صاحب صوت جهوري، فنادى: يا أصحاب الشجرة. فجاءوا مسرعين. في بعض الروايات نادي على أصحاب البقرة، حفظة القرآن، العلماء، الفقهاء، فنادى عليهم فجاءوا مسرعين. فأخذ النبي قبضة من الحصى وقال: شاهت الوجوه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ورمى بها في وجوه الكفار، فما من أحد إلا ودخل التراب في عينه وأنفه وفمه بقدرة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلما تتابع الصحابة على الميدان قال النبي: الآن حمي الوطيس. واشتدت المعركة وأصبح القتال ضاريا ورهيبا، ثم نصر الله المسلمين، أيدهم بالملائكة، قذف الرعب في قلوب الكفار، ثبتهم ربنا بثبات النبي القائد، النبي البطل الشجاع الذي يقول عنه أشجع الصحابة علي: كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن بعد يفصل في الذي كان، قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، مش أنتم خرجتم والعجب يملأ قلوب بعضكم، لن نغلب اليوم عن قلة، مش انتوا اعتمدتوا على السبب ونسيتم ان الناصر هو الله. خذوا الدرس بقى: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا الملائكة لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يا سبحان الله، تحولت الهزيمة إلى نصر. عاد الصحابة بعدما ولوا مدبرين يطاردون أعداء الإسلام، وساقوا الغنم والنعم وسبوا النساء والذراري وغنموا أموالا كثيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري أن يطارد هؤلاء الكفار إلى أوطاس وإلى الطائف، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر، وأبو عامر ده كان عم أبو موسى الأشعري، بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة الداهية ده فقتله، فرمي أبو عامر في ركبته، كافر رمى بسهم فنزل في ركبته، قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى الرجل قال: هذا قاتلي دونك الرجل. قال: فلحقت به وهو يولي ويدبر ويهرب. قلت: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ أنت مش راجل يا ابني؟ ألا تثبت؟ ألا تستحي؟ قال: فعاد فاختلفنا ضربتين فقتلته، ثم عدت إلى عمي إلى أبي عامر وقلت: أبشر إن الله قد قتل صاحبك. ثم نزعت السهم فنز من ركبته الماء. قال: يا ابن أخي أقرئ رسول الله السلام وقل له يستغفر لي واستخلفني على الجيش. فذهبت إلى النبي وأخبرته الخبر فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. قال أبو موسى: واستغفر لي يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وماذا بعد؟ هذا ما نفصل فيه بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة عقيب فتح مكة، وفي شهر شوال اجتمعت هوازن مع ثقيف مع بني هلال مع غيرها من القبائل لغزو مكة. قالوا: الآن بعدما فتحت مكة على المسلمين، الآن يغزون محمد، فلنغزه قبل أن يغزونا. تيقن النبي من الخبر وخرج بجيشه، وكان الكفار قد كمنوا في الشعاب، وبدأت المعركة بهجوم عنيف رهيب على المسلمين، تأتيهم الحراب والحجارة والسهام من كل صوب وحد. فثبت النبي مع نفر قليل وولى الجيش مدبر، لكن الله ثبت الجيش بثبات النبي البطل القائد الشجاع، ثم أيدهم بالملائكة وأنزل عليهم السكينة وقذف الرعب في قلوب الكفار. وكان الدرس للمسلمين: إياكم أن تعتمدوا على السبب وتغفلوا المسبب. نعم، التوكل هو الأخذ بالأسباب، لكن مع تفويض النتائج إلى رب الأرباب. فإن حصل ما لا نرجوه بعد بذل الأسباب فاعلم أن الخير في هذا، ولا تقع في لوم المقادير. قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت اللي علي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وإن حصل ما نرجوه بعد بذل الأسباب لا ننسب الفضل لأنفسنا، بل ننسبه لله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. قل إن الفضل بيد الله، ما تقوليش بقى بعرقي، أنا راجل عصامي، بدراعي، بخبرتي، بذكائي. أنت مسكين والله، والله العظيم الإنسان هذا مسكين. ولو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لهلكت. تخيل لو ربنا عز وجل وكل إليك عمل قلبك ومعدتك وأمعائك وكليتيك وكبدك ورئتيك والله العظيم لهلكت في التو واللحظة. ولذلك في الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. إحنا عايشين بفضل ربنا، إحنا عايشين بكرم ربنا، كل ما نحن فيه من خير من الله عز وجل. فكان الدرس: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ما نفعتكم الكثرة؟ شوف، قلة في بدر تنتصر، كثرة في حنين تنكسر، عشان الكل يتعلم أن النصر لا يكون إلا من عند الله. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. بعد انتصار المسلمين في غزوة حنين وفرار الكفار، أخذ المسلمون يسبون ويأسرون ويسوقون النعم والشاء ويغنمون الأموال. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الأشعري أن يطارد هؤلاء. وبعد الانتصار ده، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصر الحصون. طائف محصنة جدا، بمجرد أن اقترب المسلمون من الحصون حتى نزلت عليهم السهام كالمطر وأصيبوا بجراحات كثيرة. فقال النبي للحباب بن المنذر وهو قائد محنك: يا حباب، اتخذ لنا منزلا مرتفعا مستأخرا عن القوم. فاتخذوا منزلا مرتفعا، مكان تاني بعيد، حتى ابتعدوا عن مدى سهام القوم ومدى رمي حجارتهم وحرابهم. وبعدين سيدنا النبي استخدم معهم طريقة جديدة في الحرب، رماهم بالمنجنيق. المنجنيق ده حاجة زي المدفع القديم يرمى به الحجارة من أجل تدمير الحصون. وبعدين لم تفلح هذه معهم، فحاربهم حربا نفسية. أمر المنادي أن ينادي: من نزل من الحصن وخرج إلى المسلمين فهو حر. ففر من الكفار 23 من العبيد أسلموا، منهم أبو بكر الثقفي، ده نزل كده بكرة حبال متعلق فيها ونزل وحسن إسلامه ومن علماء الصحابة. فأعتقهم رسول الله ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم. برضو ما في فايدة، بدأ يحرق بعض بساتين الأعناب فنشدوه الرحم وضعفوا بعدما فعل هذا. طال الحصار، فاستشار النبي سيدنا نوفل ابن معاوية، قال: ما رأيك؟ قال: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. خلاص كل اللي حوالين الطائف والثقيف أسلموا، دول في الحصون المحصنة دي زي ثعلب في جحره، إن أقمت عليه أخذته، أصبر بقى شهر اتنين وإن تركته لم يضرك. فقال: أذن في الناس يا ابن الخطاب بالرحيل، وأمر بفك الحصار. فغضب بعض الصحابة وقالوا: نرحل بعد هذه الجراحات من غير أن نفتح الطائف؟ قال النبي: فاغدوا على القتال. خلاص كملوا البكرة، شدوا في القتال غدا. في ثاني يوم أصابت المسلمين جراحات كثيرة. قال النبي: يا ابن الخطاب، مرهم أن نغدو أن نعود إلى المدينة، إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون. سمعوا بقى الكلام، وجعلوا يرحلون ورسول الله يضحك. ما أنا كنت قلت لكم من امبارح. ثم قال عند عودته، وهذه من السنة عند العودة من أي سفر: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. قيل: يا رسول الله، ادعو على ثقيف. قال: اللهم اهد ثقيف وأت بهم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة مهداة، ادعوا عليهم، ده في ناس ماتت على ايديهم وجراحات كثيرة واستعصوا علينا، ادعوا عليهم. قال اللهم اهد ثقيف وأت بهم يا رب. ولما قيل له في أحد ادعوا عليهم قال إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانة. رحمة الله المهداة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في غزوة حنين دروس. الدرس الأول الاتكال على السبب، سبب الخذلان. الاتكال على السبب، سبب الخذلان. انت كمسلم ربنا علمك التوكل، قال فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني خذ بالمتاح من الأسباب وقل يا رب. السبب وحده لا يعمل. انت كفلاح بتحرث أرضك وتقلب الأرض وتجيب البذور الجيدة وتبذر البذر وتحط السماد، أنت بقى إن شاء الله اللي بتزرع. قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ممكن واحد يعمل كل اللي أنت بتعمله وأرضه ما تخضرش أصلا والمحصول لا يبلغ حد الحصاد، ربنا يسلط عليه آفة، انت ترمي البذرة وتعرق وتشتغل وتقول يا رب. يبقى الاتكال على السبب مع غفلة الاتكال على الله هذا سبب للخذلان. وفي غزوة حنين درس ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. اتنين قد يقول الإنسان ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر لأنه جاهل يعذر بجهله. هذا لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط شجرة نتبرك بها كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. سيدنا بقى النبي لما جه يقسم الغنائم بعد غزوة ثقيف آثر مسلمة الفتح على المهاجرين والأنصار. تصوروا أعطى لسهيل بن عمرو، لسه مسلم أول امبارح، 100 ناقة. أعطى لأبي سفيان ابن حرب اللي هو لسه من مسلمة الفتح بقاله أسبوعين مسلم، 100 ناقة. أعطى لمعاوية بن أبي سفيان 100 ناقة، أعطى ليزيد بن أبي سفيان 100 ناقة، أعطى لعيينة بن حصن الفزاري 100 ناقة، أعطى للأقرع بن حابس 100 ناقة، أعطى لصفوان بن أمية 100 ناقة. طب فين حظ أبو بكر؟ ما ادالوش حاجة. طب فين عمر وعثمان وعلي؟ ما ادالهمش حاجة. طب فين الأنصار اللي فتحوا عيونهم وقلوبهم للمهاجرين؟ اللي معظم الجيش في كل معركة من الأنصار هم أكثر عددا، اللي الشهداء أكثرهم منهم، أين حظهم؟ إدهم فتات الفتات. فكأن بعض الشباب من الأنصار ليسوا الكبار ولا فقهاء ولا العلماء وجدوا في قلوبهم شيئا. في الصحيحين والحديث له روايات كثيرة قال بعضهم أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم. كانوا بيحاربونا من 2 3 شهور، يعني نحن أولى بهذا. فعلم رسول الله بهذا فأمر بهم فاجتمعوا إليه قال يا معشر الأنصار ما بلغني من مقالة عنكم، مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، ألم آتيكم وأنتم عالة فأغناكم الله، ألم آتيكم وأنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، قال: ألا تجيبوني؟ قالوا: وماذا نقول؟ قال، شوف بقى سيدنا النبي، يا سلام، والله مشهد يقطع القلوب. قال النبي: لو شئتم لقلتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، طريدا فآويناك، عائلا فواسيناك. تصور لما النبي لو أنت من الأنصار يكلمك كده، ثم قال لهم: ألا ترضون أن يذهب الرجل بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ أنتوا زعلانين عشان فلان خد كم جمل زيادة وكم كبش زيادة؟ ألا ترضون أن يذهب الرجل من هؤلاء، من مسلمة الفتح، من حديث العهد بالإسلام، لأن أنا بتألفهم عشان أثبتهم على الدين، عشان أدفع ضررهم عن الأمة، ألا ترضون أن يذهب الرجل بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ اللهم ارحم الأنصار، دعا لهم: وارحم أبناء الأنصار، وارحم أبناء أبناء الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله لو سلك الأنصار شعبا لسلكته معهم. الناس شعار، الناس دثار، يعني الثوب الخارجي ده، والأنصار شعار الثوب الداخلي، يعني أنتم خاصتي، أنتم خلاصة الخلاصة. فبكوا حتى خضلت لحاهم وقالوا: رضينا واستغفر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو في غزوة حنين، بسبب تقسيم الغنائم أيضا، أبو الخوارج رجل النبي أخبر عنه وعن ما سيكون منه وعن ما سيخرج من صلبه وعن أتباعه في المستقبل، وهذا من دلائل النبوة. قال: والله هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله عز وجل. فسمعه ابن مسعود فأخبر النبي بذلك، قال: فتغير وجهه، وش احمر، غضب، وقال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، لقي أكثر من هذا فصبر. الجدع ده أبو الخوارج اللي النبي قال عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وإلى آخر الكلام. لما كانوا بيكفروا الناس بالكبائر، الحاصل صبر النبي على هذا الأذى. وبعده جاءت هوازن، اللي فر منهم للطائف راح رجع للنبي في الجعرانة عايز يعلن إسلامه، جاء وفد هوازن لرسول الله بالجعرانة وقد أسلموا. قالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا، من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن الصرد فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك، كنا يكفلنك. ده من هوازن حليمة السعدية اللي كانت بترضعك، دول سبايا، أهلك دول سبايا وأسرى. والله لو كانوا عند النعمان بن المنذر وطلبنا منه أن يمن علينا لمن علينا. وقعد بقى القصيدة طويلة بيمدح فيها النبي ويتكلم عن كرم النبي وعن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي الصحابة برد هؤلاء السبايا إلى هوازن وإلى ثقيف، وبعث لمالك بن عوف رد له أهله، وبعث له بمئة ناقة، فجاء مالك بن عوف وأسلم رضي الله عنه. ثم جاءت الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان بعضهم يعني يسوقها سوقا شديدا، فقالت: إني أخت صاحبكم. فلما جاءت قالت: أنا أختك. قال: من أين؟ قالت: أنا أختك من الرضاعة. وعرفت النبي بعلامة، قالت: عضضتني في ظهري وأنت صغير أحملك على فخذي فتذكر. ثم من عليها قال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فردها وأهداها 3 من العبيد وجارية ونعما وشياه كثيرة، رضي الله عنها وصلى وسلم على رسوله. ثم جاء زهير كعب بن زهير، الشاعر اللي كان بيقدح في النبي ويهجو النبي ويقول كلام يعني سخيف، فجاء وأسلم وقال القصيدة المشهورة التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. قصيدة بيمدح فيها النبي والصحابة من المهاجرين والأنصار، عفى النبي عنه ودخل في الإسلام رضي الله عنه. وبعد هناك أحداث كانت بين حنين وبين غزوة تبوك. تبوك دي غزوة عظيمة، خرج النبي بنفسه يقود الجيش لتأديب الرومان الذين غدروا مع خونة العرب بالصحابة في غزوة مؤتة. خرج لهم هذه المرة الأسد في براثنه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة المهاجرين والأنصار. فما الذي كان في غزوة تبوك؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، وبإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا.